بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على شروط الشروط التي وضعها عمر على اليهود، قال في آخره: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التميز أو التمييز. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهود في ذلك جوابات أحمد بن حنبل له معروفة. المتوكل هذا هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد أو المتوكل، الذي معنا من بني العباس، وهو الذي نصر السنة بعد أن انتشر القول بخلق القرآن. قالوا: من جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. أنا هذه من جملة الشروط التي اشترط عليهم المتوكل بكلام الإمام أحمد رحمه الله وبمشورته. منها أولا أنهم لا يظهرون منكرات دينه، أنا من شرب الخمر وأكل الخنزير وغيره. قالوا: منها ما يعود بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم بكتابهم، معنى لا يرفعون أصواتهم وإنما يفعلون ذلك في كنائسهم. قال: فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منع من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ أنا يريد عمل بعض ممن تأثر بالتتار وغيرهم، فيعملون بعض الأعمال التي يعملها المشركون من لبس الصليب وشرب الخمور وغيرها من هذه الأمور. قالوا: منها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى حتى في السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب، أو قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فلا يكرمون بعد إذ أهانهم الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال: معلوما أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. وقد سيأتي تفصيل شيخ الإسلام في مسألة الفرح بأعيادهم أو المشاركة في أعيادهم، وأن هذا محرم قطعا، بل بها كما قال شيخ الإسلام بإجماع المسلمين، وإنما اختلفوا هل يعد كفرا أو لا. هذا ما يدلك على أن هذه الأصوات النشاز التي نسمعها في هذه الأيام بجواز الاحتفال بأعياد الكفار، فهذا من الباطل ومخالفة المسلمين. قال: الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. من الوجه الثاني يقول من دلائل الإجماع، أي الإجماع على تحريم مشابهة الكفار. قال: فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة، فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. قال فتكلمت، فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر، أنا كثيرة الأسئلة. قال أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ أنا كانت امرأة صالحة لكن كانت تجهل مثل هذه الأمور، فظنت أن الحج وهي صامتة أنه قربة إلى الله، فبين لها أبو بكر أن هذا لا يحل ولا يجوز أن يفعل ذلك، هذا من عمل أهل الجاهلية. فقالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. معنى وهذا يدل على أنه ما استقامت الأئمة استقام الناس، وإذا استقام الناس استقامت الأئمة. بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قال وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، رواه البخاري في صحيحه. فهذا يدل على أن بقاء الناس بقاء أئمتهم، فإذا فسد الأئمة فسد الناس، حيثما تكون يولى عليكم، فإذا حصل الفساد من الناس حصل الفساد من الأئمة، وإذا حصل الفساد من الأئمة أيضا يكون فسادا للناس، لأنهم غالبا ما يذهبون إلى الشهوات على الذي يضل. وأيضا من تأمل في ضعف الدولة الإسلامية أو ضعف على ما كان الخلافة الإسلامية بسبب أن كثيرا من الأمراء الذين تأخروا مالوا إلى الدنيا، ولا أيضا يفكرون في مسألة معنى في دين الله عز وجل، وإنما همهم جمع الدنيا، فلهذا ضاعت هذه الخلافة. قال فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقول هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل ودمه. قال وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، عندما يعقب الحكم بالوصف أن الحكم كذا، لماذا؟ لأنه كذا، يأتي بالعلة أو السبب الذي حصل من أجله، فلهذا قال لا يحل فإنه من عمل الجاهلية. أنا قال أبو بكر رضي الله عنه قال فإن هذا لا يحل، لماذا؟ إيش العلة لا يحل؟ قال هذا عمل الجاهلية. فالعلة هي إيش؟ أنه من عمل الجاهلية، كانوا يحجون وهم صامتون، فبين أبو بكر لهذه المرأة أن هذا من عمل الجاهلية، فقال وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة. الوصف إيش؟ لما قال من عمل الجاهلية. قال ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرعه الله، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام وإن لم ينوه عنه بعينه، معنى كالمكاء والتصدية، معنى شيء كان يتعبد به أهل الجاهلية، فجاء إنسان يريد يتعبد به وهو لم يأمر به الإسلام ولم ينهى عنه، فيكون أيضا من المنهي عنه لأنه تقلد أو قلد أهل الجاهلية، وتقليد الكفار يعتبر إثم، فلا يجوز أن يقلد الكفار فيما اختصوا به. قال: وإن لم ينوي عنه بعينه كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير ونحوه، والتصدية هي التصفيق. فمن تعبد الله عز وجل بمثل هذه الأشياء فهو يتبع هؤلاء الكفار. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، صفير وتصفيق. وهذا الذي أيضا يفعله بعض أهل التصوف، فلهذا لا يجوز أن يكون يتعبد الله عز وجل بالصفير والتصفيق. الآن تجد يعملون بعض الموالد في تريم وفي كذا بالشبابة، شبابة معنى نوع من أنواع المزامير، فيستعملون الشبابة هذا داخل المسجد، وكذلك أيضا يفعلون الطارات هذه، وهذا لا شك أنه من المكاء والتصدية. قال: فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة. أنا الآن هذا يفعله بعض أهل الهند وأيضا الشيعة من إيران وغيره، يطوفون أو يحجون ولا يضعون شيء على رؤوسهم حتى سقف السيارة، يعني يظنون أن سقف السيارة يمنع أو ما يجوز، وهذا باطل. وإنما الذي نهي عنه الشرع هو ما يوضع في الرأس مباشرة، يعني لو كان هكذا عن أن المحرم لا يدخل بيتا لأنه مسقوف، وهذا لا يقول به أحد، فلهذا فهذا يدل على جهلهم بمثل هذه الأمور. قال رحمه الله: ترك الطواف بالثياب المتقدمة، وترك الثياب المتقدمة أي بالثياب العادية، لابد أن تكون هناك ثياب خاصة للطواف، وهذا كان عند أهل الجاهلية، كانوا لا يطوف أحدهم إلا ومعه ثياب من ثياب أهل الحرم الذي يسمون الحمص، لابد أن يكون معه ثياب من ثيابهم. ولهذا حتى المرأة كما قال ابن عباس: إذا لم تجد شيئا تلبسه من ثياب هؤلاء الحمص لا تلبس ثيابها، بل أنها تطوف عريانة. وكذلك أيضا الرجل يطوف عريان إذا لم يجد شيء من هذه الثياب، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله. لكن جاء معنى عندهم جهل، كيف تطوف المرأة وهي عارية، أو يطوف الرجل وهو عار، وبسبب أنه لم يتحصل على شيء من ثياب أهل الحرم، وهذا باطل. قال: أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة، يعني ليس كل شيء يفعله أهل الجاهلية هو محرم، لا، وإنما ما أقره الشرع من مذاهبهم أو مما كانوا يفعلونه فإنه يفعل، وما لم يقره الشرع فلا يتبع هؤلاء عليه، وخاصة إذا كان فيه تعبد. قال: وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، زيهم معنى ثيابهم، لا تستخدموا ثيابهم. قال: وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد وابن هارون قال: حدثنا عاصم، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، قال: عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد يكون هنا عاصم ليس النهدي والأحول، وإنما هو عاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود، فهو يروي أيضا عن أبي عثمان، لكن يترجح أنه الأحول لأنه مدني، وأبو عثمان النهدي أقصد أبو عثمان النهدي لا عاصم هنا يترجح أنه عاصم البهدلة أو عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور، الظاهر هو عن أبي عثمان النهدي، وقد يكون عاصم الأحول لأنه روى أيضا عن أبي عثمان. قال عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب، وألقموا الركب، أنا ضعوا يديكم في الركب، وانزووا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض، معدية معنى تجويع أو تخفيف على المعدة، وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير لما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وسيدخل الآن في الكلام على الحرير وعلى النهي عن زي العاجم إن شاء الله تعالى، نذكره في درس لاحق.